صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. المسألة الثامنة حرمة الرشوة. قال شيخنا الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه: المسألة الثامنة الرشوة حرام، وفي جامع المقاصد والمسالك أن على تحريمها إجماع المسلمين، ويدل عليه الكتاب والسنة. والبحث حول هذه المسألة على ضوء ما أفاده الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية يقع بحول الله تعالى وتوفيقه في خمسة محاور. المحور الأول: تحقيق موضوع الرشوة، فإن عنوان الرشوة بما أنه قد أخذ موضوعا للحكم الشرعي، وفي الوقت نفسه لم يرد له تحديد في لسان الشارع المقدس، لذلك فهو يندرج ضمن الموضوعات الصرفة التي ينبغي تنقيح المقصود منها لغة وعرفا. وقد تعرض الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكي لهذا المحور كمحور ثان ضمن سلسلة المحاور التي تعرض لها، ولكننا بمقتضى التقدم الرتبي بين الموضوع والحكم، لذلك نتحدث عن الموضوع أولا ثم نتحدث عن حكم المسألة إن شاء الله. وكيف كان؟ فقد عرض الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه ثلاثة أقوال في بيان حقيقة عنوان الرشوة. الرأي الأول أو القول الأول ما حكاه قدس الله نفسه الزكية عن القاموس من أن الرشوة هي مطلق الجعل، ولكنه بعد أن حكى هذا الرأي عن صاحب القاموس المنير حمله على الرأي الثاني الآتي ذكره. الرأي الثاني ما حكاه قدس الله نفسه الزكي عن عدة من أساطين الفقهاء كابن إدريس الحلي عليه الرحمة والمحقق الكركي، من أن الرشوة هي عبارة عن الجعل الذي يبذله أي من المتحاكمين للحاكم. القول الثالث أو الرأي الثالث ما حكاه الشيخ قدس الله نفسه، طبعا بالنسبة إلى الرأي الثاني، الرأي الثاني لم يرد في لسان اللغويين، إنما هو رأي فقهي محض لم أجد عليه شاهدا في كلمات اللغويين. الرأي الثالث ما حكاه عن الفيومي في المصباح المنير وابن الأثير في النهاية والشيخ الطريحي عليه الرحمة في مجمع البحرين من أن الرشوة هي مطلق ما يبذل للحاكم أو لغيره لأجل التوصل إلى المطلوب. والنسبة بين هذه الآراء الثلاثة كما قد ظهر هي نسبة العموم والخصوص، فإن أعم هذه الآراء هو الرأي الأول القائل بأنها مطلق الجعل، ويتلوه في العموم الرأي الثالث الذي يرى بأنها عبارة عن الجعل المبذول للحاكم أو لغيره، ولكن بقيد التوصل إلى المطلوب. وأخص هذه الآراء هو الرأي الثاني. فما هو موضوع الرشوة لغة وعرفان من بين هذه الأقوال الثلاثة؟ الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية اكتفى بعرض هذه الآراء ولم ينقح ما هو الرأي الذي عليه المعول من بينها إلا بنحو الإشارة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. لذلك لا بد من الوقوف عندها سريعا ليتضح لنا ما يرتبط بحقيقة الموضوع. لا شك ابتداء بأن القدر المتيقن من الرشوة هو الرأي الثاني، أن الرشوة هي ما يبذل للحاكم من قبل أحد المتحاكمين، هذا هو القدر المتيقن. ولكن الكلام في أن عنوان الرشوة هل يتسع ليشمل ما هو أكثر من ذلك أم لا؟ فنقول أما بالنسبة إلى الرأي الأول الذي يقول بأنها مطلق الجعل، فقد أفاد سيد الأساطين أعلى الله مقامه الشريف من أن أفاد بأن هذا الرأي محمول على التفسير بالأعم، وهذا هو شأن اللغوي في كثير من الموارد، فإنه عندما يفسر شيئا يفسره بمعناه الأعم وليس يفسره بمعناه المطابق له. والشاهد على ذلك أننا لو لم نحمل هذا الرأي على أنه تفسير بالأعام للزم من ذلك أن نقول بأن قول القائل من جاءني بعبدي في مسألة الجعالة، من جاءني بعبدي فله 1000 درهمين، لزم أن يكون ذلك ماذا؟ من الرشوة. والحال أن أحدا لا يقول بأن ذلك من الرشوة أو داخل ضمن الرشوة، فهذا يكون منبها على أي شيء؟ على أن ما أفاده صاحب القاموس إنما هو تفسير بالأعام وليس تفسيرا مطابقيا. وكأن سيدنا الخوي على الله مقامه الشريف في هذا المقام قد عول على علامات الحقيقة والمجاز التي تذكر في محلها من علم الأصول لأجل التوصل إلى هذه النتيجة. لماذا؟ لأننا عندما نأتي إلى كلام اللغوي واللغوي يقول بأن الرشوة هي الجعل، نشك في أن هذا المعنى هل هو معنى حقيقي أم هو معنى ماذا؟ مجازي متجوز فيه ومتوسع فيه. فحينئذ إذا شككنا في أنه معنى حقيقي أو مجازي نطبق علامات الحقيقة والمجاز، ومن ضمن علامات الحقيقة والمجاز صحة السند، فنرى بأن هذا المعنى هل يصح سلب العنوان عنه أم لا؟ فإذا قلنا بأن الرشوة هي الجعل، هل يصح سلب عنوان الرشوة عن الجعل أم لا؟ نقول نعم، في عدة من الموارد يصح سلب عنوان الرشوة عن الجعل، فيقال هذا جعل وليس ماذا؟ برشوة. فيعلم بذلك أن تفسير الرشوة بالجعل تفسير بالمعنى المجازي الأعم وليس تفسيرا ماذا؟ حقيقيا. فإذا بالنسبة إلى الرأي الأول الذي ذكره الشيخ الأعظم قدس الله نفسه، لا يمكن الالتزام بأنه ماذا؟ لا يمكن الالتزام بصحته وأن الرشوة هي مطلق الجعل. وأما بالنسبة إلى الرأي الثالث وهو أن الرشوة كل ما يبذل للحاكم أو لغيره لأجل التوصل إلى المطلوب، فإن هذا الرأي كما تساعد عليه كلمات اللغويين أيضا يساعد عليه الفهم العرفي، إذ أننا إذا رجعنا إلى المتفاهمات العرفية نجد بأن الرشوة بحسب المتفاهم العرفي لها مصداقان عرفيان. المصداق الأول ما يبذل بإزاء وظيفة من وظائف المبذول له وواجباته، بإزاء وظيفة من وظائف المبذول له وواجباته لأجل التوصل إلى المطلوب الشخصي، كما هو الحال مثلا بالنسبة إلى الوظائف، بالنسبة إلى الموظفين في الدوائر الحكومية، فإن هذا الموظف من وظيفته ومن واجباته بمقتضى التعهد القانوني بينه وبين الحكومة أن يقوم بهذا العمل، إلا أنه عندما لا يقوم بهذا العمل إلا بعد ماذا؟ إلا بعد بذلين. فإن المتفاهم العرفي أن هذا البذل الذي يبذل للمبذول له بإزاء قيامه بوظيفة من وظائفه بواجب من واجباته، هذا البذل بحسب المتفاهم العرفي أنه رشوة له. فالمصداق الأول من مصاديق الرشوة عند العرف ما يبذل للمبذول له بإزاء وظيفة من وظائفه اللازمة عليه، بحيث أنه يجب عليه القيام بهذه الوظيفة من غير أي بذل في قبالها، فعندما لا يقوم بها إلا عن طريق البذل هذا البذل عند العرف رشوة له. المصداق الثاني من مصاديق الرشوة بحسب المتفاهم العرفي ما يبذل بإزاء العمل اللامشروع لأجل أن ينفذه العامل في الخارج لكون ذلك العمل متعلقا شخصيا للباذل، كما لو جاء شخص لشخص آخر مثلا وطلب منه أن يضرب ثالثا بغير وجه حق لعداوة بينه وبين هذا الثالث، فقال له أنا لا أقوم بذلك إلا أن تعطيني مالا، فإن العرف يقولون ماذا؟ رشاه بالمال من أجل أن يحقق العمل، ويعبرون عن ذلك بالرشوة. فبذل المال بإزاء العمل اللامشروع من أجل أن ينفذه العامل في الخارج تحقيقا لمطلوب الباذل، هذا أيضا بحسب المتفاهم العرفي يعبر عنه ماذا؟ رشوة. والجامع بين هذين المصداقين العرفيين هو ماذا؟ هو بذل المال للحاكم أو لغيره لأجل التوصل إلى المطلوب الشخصي. ونعم لا عنده سلطة ولم تكن عنده سلطة، من كان يحقق المطلوب في الخارج كانت عنده سلطة ولم تكن عنده سلطة، لم يؤخذ مفهوم السلطة في حقيقة الرشوة. وعلى ذلك فإن الذي ننتهي إليه بأن المعنى الثالث من المعاني الذي هو برزخ بين المعنيين الأول والثاني من حيث العموم والخصوص، هذا المعنى هو المعنى الذي تساعد عليه كلمات اللغويين ويساعد عليه الفهم العرفي. فنقول بأن الرشوة بحسب الموضوع هي عبارة عن كل ما يبذل لحاكم أو لغيره من أجل التوصل للمطلوب بالبيان الذي أشرنا إليه. هذا ما يرتبط بالمحور الأول. وأما المحور الثاني وهو بيان حكم الرشوة، فلا شك في أن حرمة الرشوة في الجملة من ضروريات الدين التي عليها اتفاق سائر المسلمين، وبالتالي فإننا نكون في غنى عن الاستدلال عليها وإثباتها لأنها من الواضحات. ولكن تبعا لشيخنا الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه نتعرض إلى الأدلة التي استدل بها على حرمة الرشوة لما في ذلك من الفائدة العلمية. الدليل الأول الذي أشار إليه ولم يصرح به هو قوله تبارك وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فالشيخ قدس الله نفسه الزكية قال ويدل عليه الكتاب والسنة، إلا أنه ما الذي يدل عليه من الكتاب لم يذكره، وقد جرت عادة الفقهاء على الاستدلال بهذه الآية المباركة. وتقريب الاستدلال بهذه الآية أنها ظاهرة في حرمة الإدلاء بالمال ودفعه إلى الحكام ليتوصلوا به إلى ماذا؟ ليتوصلوا به إلى أخذ أموال الناس. وأكلها بواسطة الحكام بغير وجه حق شرعي. وهذا لا ريب في أنه مندرج ضمن الرشوة المحرمة، فتدل الآية المباركة على حرمة الرشوة في الجملة، أن بذل المال للحاكم من أجل التوصل إلى أكل مال الآخرين عن طريقه محرم، لأنه منهي عنه في الآية المباركة، وهو من الرشوة المحرمة كما حقق موضوعها، فتدل الآية المباركة على حرمة الرشوة في الجملة. إلا أن سيدنا المحقق الروحاني على الله مقامه الشريف قد ناقش في الاستدلال بالآية المباركة من ناحية إجمالها، فقال بأن الآية المباركة تحتمل احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول هو ما ذكرنا، بذل المال للحاكم من أجل الحصول على أموال الآخرين بغير وجه حق، فعلى هذا الاحتمال تكون الآية دالة على المطلوب. الاحتمال الثاني هو أن الآية كما يتضح لمن لاحظ سبب نزولها قد نزلت في أموال الأيتام والودائع، بحيث يدفع البعض منها إلى الحاكم ويؤكل ماذا؟ ويؤكل الباقي، وهذا أجنبي عن ماذا؟ عن الرشوة المحرمة، وإنما هو موضوع خاص، أن أموال اليتامى لا يجوز أكل شيء منها، فلو كان أكلها عن طريق إعطاء شيء منها للحاكم من أجل التوصل إليها فهذا منهي عنه. فعلى ضوء هذا المعنى تكون الآية المباركة أجنبية عما نحن فيه. الاحتمال الثالث هو أن متعلق النهي في الآية المباركة هو الإدلاء بأموال بعض الناس من أجل الاستيلاء ماذا؟ عن طريق الحكام على أموال آخرين. والفارق بين هذا المعنى وبين المعنى الأول أنه هناك يبذل الشخص من ماله من أجل أن يستولي على مال غيره، بينما على ضوء الاحتمال الثالث يبذل من مال غيره من أجل أن يستولي على مال غيره، وهذا المعنى أيضا أجنبي عن الرشوة المحرمة. وبما أن الآية المباركة يدور أمرها بين احتمالات ثلاثة ولا مرجح للاحتمال الأول الذي من خلاله تدل على حرمة الرشوة على الاحتمالين الآخرين، فإن الآية المباركة تكون مجملة، ومع إجمالها لا يصح الاستدلال بها. ويلاحظ على ما أفاده قدس الله نفسه الزكية أن مفهوم الرشوة بحسب ما اتضح لنا من خلال المحور الأول يتسع لكل هذه الاحتمالات الثلاثة، إذ أن مفهوم الرشوة كما اتضح لدينا هو عبارة عن كل ما يبذل للحاكم أو لغيره من أجل التوصل إلى المطلوب، كان هذا المبذول من مال الشخص نفسه أم كان هذا المبذول من مال غيره؟ وإذا كان هذا المبذول من مال غيره لم يفرق في ذلك بين كون هذا المال مالا ليتيم أو مالا لغير يتيم، بين كون هذا المال وديعة أو غير وديعة. فإذا قلنا بأن الرشوة هي عبارة عن كل مال يبذل للغير من أجل التوصل إلى مطلوب، فحين بغير وجه حق بهذا القيد طبعا بغير وجه حق، فمفهوم الرشوة يتسع للمعاني الثلاثة. وما أفاده قدس الله نفسه الزكية من أن المعنيين الثاني والثالث أجنبيان عن حقيقة الرشوة ليس في محله، إذ أن الآية ولو نزلت في أموال اليتامى فمفهوم الآية هو النهي عن ماذا؟ عن إعطاء بعض أموال اليتامى للحكام من أجل الاستيلاء على البعض الآخر. إذن هنالك بذل وهنالك مبذول له وهنالك مطلوب شخصي يراد التوصل إليه بغير وجه حق، فينطبق مفهوم الرشوة على هذا المعنى بلا ريب. كما أنه أيضا في الاحتمال الثالث هناك بذل، غاية ما في الأمر أن هذا البذل ليس من مال الإنسان نفسه وإنما هو من مال غيره، ولم يؤخذ في مفهوم الرشوة لا لغة ولا عرفا أن يكون البذل ماذا؟ من مال الإنسان نفسه. وبالتالي فمفهوم الرشوة متحقق على ضوء الاحتمالات الثلاثة جميعا، ولا إجمال في الآية المباركة من هذه الناحية، فتبقى دالة على حرمة الرشوة في الجملة. وأما الدليل الثاني الذي استند إليه الشيخ الأعظم فهو خبر الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: أيما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامة وعن حوائجه، وإن أخذ هدية كان غلولا، والغلول معناه الخيانة، وإن أخذ رشوة فهو مشرك. وهذه الفقرة المباركة لا شك في دلالتها على الحرمة، على حرمة الرشوة في الجملة، فإن آخذ الرشوة ماذا؟ بحكم المشرك، وإن أخذ رشوة فهو مشرك. ولا ريب أن حكم الشرك ليس يترتب إلا على الحرام، وأما ما لم يكن حراما فإنه لا يوجب ماذا؟ لا يوجب الشرك. لعل نكتة التعبير هي ما ذكرناه في المحور الأول من أن مفهوم الرشوة عرفا يتحقق بمصداقين عرفيين، أحد المصداقين العرفيين والأبرز منهما هو أن يبذل المال بإزاء ماذا؟ وظيفة من الوظائف، من وظائف المبذول له واجباته. فإذا كان البذل بإزاء وظيفة من وظائفه وواجب من واجباته، حينئذ هو ملزم من قبل الله سبحانه وتعالى بالمباشرة أو بطريق غير مباشر أن يقوم بهذه الوظيفة. فإذا كان ملزماً إذن بمقتضى التوحيد التشريعي أن يقوم بهذه الوظيفة لأجل الله، فعندما يقوم بها لأجل الرشوة أيضا يكون قد أشرك مع الله غيره. من هذا الباب الشرك في الطاعة يكون من باب الشرك في الطاعة. فتدل هذه الرواية على أي حال على الحرمة، إلا أن الرواية قد نوقش فيها سندان من قبل سيدنا الأستاذ دام ظله الشريف بوقوع أبي الجارود وسعد الإسكاف في سندها، وكلاهما ضعيفان، فتكون الرواية من ناحية السند موهومتان. إلا أن الصحيح عدم تمامية ما أفاده دام ظله، وإمكان تصحيح سند الرواية بتوثيق الراويين معا. أما بالنسبة إلى أبي الجارود فإن غاية ما قيل في تضعيفه ما ذكره المحقق الخوئي قدس الله نفسه في رأيه الأقدم، حيث قال: هو زياد بن المنذر رئيس الفرقة الجارودية الذي عبر عنه الباقر عليه السلام بسرحوب، وسرحوب اسم شيطان أعمى يسكن البحر، وأبو الجارود كان أعمى أيضا، وقد ذكر الكشي أنه كان مكفوفا أعمى القلب، وقد ورد أنه كذاب ملعون، فلا يمكن الاعتماد على روايته. هذا ما ذكره سيدنا الخوئي قدس الله نفسه الزكية في وجه تضعيف أبي الجارود، ولكن لا يخفى بأن شيئا مما ذكره لا يصلح للتضعيف إلا ما ذكره ماذا في نهاية كلامه من أنه قد ورد فيه أنه كذاب ملعون. فإذا ثبت بأنه كذاب فإن ذلك يتنافى مع وثاقته، وإلا مجرد كونه رئيس الفرقة الجارودية وأن الإمام عبر عنه بأنه سرحوب وسرحوب اسم شيطان، كل ذلك لا يتنافى مع الوثاقة اللسانية. نعم يتنافى مع عدالته، لأنه لا يتنافى مع الوثاقة اللسانية. وبالتالي فإذا ثبت لدينا فعلا بأنه كذاب فهذا هو الموجب لتضعيفه، ومستند تكذيبه ومستند الحكم عليه بأنه كذاب ما رواه الكشي عليه الرحمة عن علي بن محمد، عن محمد بن أحمد، عن العباس بن معروف، عن أبي القاسم الكوفي، عن الحسين بن محمد بن عمران، عن زرعاء، عن سماعاء، عن أبي بصير قال: ذكر أبو عبد الله عليه السلام كثيرا نوى وسالم بن أبي حفصة وأبا الجارود فقال: كذابون مكذبون كفار عليهم لعنة الله. قال: جعلت فداك كذابون، قد عرفتهم، فما معنى مكذبون؟ قال: كذابون يأتوننا فيخبرون أنهم يصدقوننا وليس كذلك، هم مكذبون، ويسمعون حديثنا فيكذبون به. فهذه الرواية لو تمت فإنها ماذا؟ قاطعة على أن أبا الجارود ليس بثقتين. ولكن هذه الرواية موهونة سندا لوقوع عدة من المجاهيل في سندها. أحد هؤلاء علي بن محمد وهو ابن فيروزان، فإنه مجهول لم يوثق. وكذلك أيضا الحسين بن محمد بن عمران المذكور في سندها هو مهمل لا ذكر له في علم الرجال. فعلى ذلك هذه الرواية ساقطة سندا، وإذا كانت ساقطة سندا لم يصلح الاستدلال بها. حينئذ يبقى توثيق الشيخ المفيد عليه الرحمة لأبي الجارود بغير معارض، حيث عبر عنه في كتاب الإرشاد بأنه من الأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام، الذين لا يطعن عليهم ولا طريق إلى ذم واحد منهم. فالأقوى في أبي الجارود وثاقته، وما قيل في تضعيفه لا عبرة به. وهنالك عدة روايات إلى جانب الرواية التي نقلناها عن الشيخ الكشي، أيضا ذكرها الشيخ الكشي في رجاله، وكلها ضعيفة السند لا يعول عليها. ولذلك عدل المحقق الخوئي قدس الله نفسه من القول بتضعيفه إلى القول بتوثيقه. وأما بالنسبة إلى سعد الإسكاف، وملاحظة لوقتكم هناك نجار، وأما بالنسبة لسعد الإسكاف فلا وجه لتضعيفه إلا قول الشيخ النجاشي قدس الله نفسه في ترجمته يعرف وينكر. هذه هي المثلبة المذكورة في تراجمه في رجال الشيخ ورجال الطوسي. وهذه العبارة التي استند إليها لأجل تضعيفه ليست واضحة في التضعيف. لماذا؟ لأن عبارة يعرف وينكر لم يعلم المقصود منها قطعا، فهي تحتمل احتمالات. واحد من هذه الاحتمالات يعرف وينكر أنه ينقل ويروي الأحاديث العالية مضمونا والتي تكون موجبة للاستنكار، فيقال بأنه يعرف وينكر، يعني أنه تارة يروي روايات عادية غير مستنكرة، وفي بعض الأحيان يروي روايات مستنكرة، فيعبر عنه بأنه يعرف وينكر، وهذا لا يتنافى مع الوثاقة أبدا. هذا الاحتمال احتمله السيد الخوي عليه الرحمة لهذه العبارة. احتمال الثاني ما ذكره الشيخ المجلسي الكبير عليه الرحمة الآب في فوائده في روضة المتقين، من أن يعرف وينكر يراد بها أنه إذا روى الرواية مسندة فهو يرويها ماذا؟ يرويها عن أشخاص معروفين، لا ليس لأحد مغمز عليهم، بينما إذا روى الرواية مرسلة فهو يرويها عن أشخاص منكرين مجهولين، وبالتالي فإنه يعرف وينكر. إلا أن الاحتمال الأول هو الاحتمال الأظهر. لماذا؟ لأنكم لو تتبعتم في رجال الشيخ النجاشي عليه الرحمة لوجدتم بأن الشيخ النجاشي يستخدم هذه الكلمة عادة في الأشخاص الذين يصفهم بالغلو أولا، فيقول غالٍ ثم يقول يعرف ماذا وينكر، مما يعني بأن الروايات التي يرويها روايات عالية المضامين ولذلك اتهم بالغلو، ومن هنا يعبر عنه بأنه يعرف وينكر، بحيث يروي روايات عادية المضامين أحيانا ويروي روايات عالية المضامين أحيانا أخرى. فهذه العبارة ماذا؟ لا تتنافى مع التوثيق. حينئذ إذا رفعنا اليد عن دلالة هذه العبارة على التضعيف، تبقى عبارة الشيخ الطوسي عليه الرحمة في رجاله عنه بلا معارض لها، حيث عبر عنه بأنه صحيح الحديث، قال وهو صحيح الحديث. وهذه الرواية ظاهرة في ماذا؟ في أن روايات سعد الإسكاف وأحاديثه أحاديث معتبرة صحيحة لا كلام فيها. فالصحيح أن أبا الجاروت وسعد الإسكاف ثقتان، ولا موجب للغمز في الرواية من ناحيتهما، فالرواية تامة دلالة وسندان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
صبحكم الله.